الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد وقع إجماع الأئمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار فقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يفقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا فعلا؟ فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال غريزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف النادر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال غريزة عند أهلها. قال تعالى: فإن الأموال غريزة عند أهلها. قال تعالى: عفى الله عنك. قال رحمه الله: ولو عرف النادر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال النادر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للنادر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على النادر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية أبلغ من هذا، وأي تفسير لمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب،
يعتقد النادر جلب النفع في الصنم ودفع الضر فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضر ودفع الضرر بسبب إخراج للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والأخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة بالصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. ويقصد شياطين الجن والإنس شياطين الجن من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العامل لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وصحابته. لهذا الكلام الذي ذكر وتكرر هذا في الواقع، ولكن فيه قصة أسامة كما ذكرنا، وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. التبين والتثبت، لأن سبب نزول الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم في سرية من السرايا وجدوا صاحب غنم فألقى السلام عليهم، قالوا إنه خائف فقتلوه وأخذوه، فأنزلت الآية: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فحتى يتثبت الناس في من أصله الكفر وليس في الذي أصله الإسلام، لأصله الكفر هذا دخل في الإسلام وهل قبله، إن دخله ولو ظاهرا أعرض عنه ولم يتعرض له بشيء ولا بماله بشيء. وهذا كما مضى في حديث أسامة بن زيد، فالآية مثل ذلك تمام. ولهذا قال: وهكذا كل من أظهر التوحيد يعني من الكفار وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، مع أن الإنسان إذا قال أسلمت وقال لا إله إلا الله فله حكم الإسلام، فإن كان صادقا فسيتولى الله جزاءه فهو المسلم ظاهرا وباطنا، وإن كان يريد بذلك الدفع عن نفسه يتوقف فيه حتى يأتي بما يناقض ذلك. فإن قال مثلا فيما بعد أنا ما أردت الإسلام وإنما أردت أسخر بكم أو أضحك عليكم وأشبه ذلك، قيل له لا نقبل ذلك منك، فإما أن تلتزم الإسلام وإلا نقتلك. ومثل ذلك لو أذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قيل له هذا معناه أنك مسلم فلا بد من التزام الإسلام. والأصل في هذا أن الإنسان إذا دخل الإسلام فإما أن يثبت ويلتزم وإلا يقتل. إذا قال أنا ما دخلت وإنما أسخر واستهزي، قالوا هذا غير مقبول. أما إذا كان أصله مسلم وبين المسلمين وجاء بشيء ينافي الإسلام مثل الطواف في القبور ومناداة أصحابها، يقال له يبين له أن هذا شرك وأن هذا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. فإذا بين له وأزيلت الشبهة التي قد يتعلق بها فإن ثبت على شركه هنا يحكم عليه بأنه مشرك ويقاتل. ولكن ليس لكل أحد أن يقتله، لا هو الذي قتله، وإنما الأمر في هذا إلى الإمام، هو الذي يتولى ذلك يقتله. لأنه لو قيل إن كل واحد مثلا يقتله لأصبحت فوضى وكل يدعي أنه وجد هذا مشرك على الشرك وأنه دعاه الإسلام وبين له فلم يقبل فقتله، فيصبح في ذلك يعني سفك دماء ما لا يستحق أن تسفك دمه أن يسفك دمه. وأما قوله فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، يعني بمجردها بلفظها ونطقها، لأن المقصود المعنى والعمل بما دلت عليه، هذا هو المقصود. وإلا لو قيل إن مثلا الكفار كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول هذه الكلمة ولكن نبقى على ما نحن عليه في دعوة أصنامنا وآلهتنا، هل يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل منهم؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. فلا بد من القيام بما دلت عليه هذه الكلمة واعتقاد معناها، وهذا هو المقصود، المقصود بالدعوة. وقوله ولذلك لم تنفع اليهود، اليهود لا يشركون لا يعبدون القبور، وليس هذا لليهود كلهم، بل منهم من يعبد عزيرا ويعبد غيره، يعبد الأحبار لأن مثلا يتبعونه في تحريم الحلال وتحرير الحرام، وهذه عبادة لهم كما مر معنا يعني هذا، وهذا كثير فيهم، ولكنهم لا يعبدون ما تعبده الوثنية من القبور ومن غيرها في الجملة، وليس بالجملة في الجملة، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله ولكنها لا تنفعهم لأنهم كذبوا بعد الرسل، هذا السبب، ردوا دعوة بعضهم فكذبوا عيسى عليه السلام وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع قولهم لا إله إلا الله لا تجدي شيئا بذلك. وقوله ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي حكر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، أما هذا ففيه نظر، هذا الكلام ليس على ظاهره، وذلك أن الخوارج ليسوا كفارا ولم يخرجوا من الدين الإسلامي. قد سئل عنهم علي بن أبي طالب لما قتلهم قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وأخبر أنهم اعتدوا وظلموا فعوقبوا بالقتل. أما الأمر بقتالهم فلدفع ضررهم ولأنهم يقتلون المسلمين فيقتلون من أجل ذلك. وهكذا يقال في الطوائف التي جاء فيها الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الترمذي إلى وما هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح مفسر. فهذا الحديث من حديث الوعيد وحكم العلماء بأن هذه الفرق ليست من الخارجة عن الإسلام وإنما هي في أمة الإجابة. وقوله ستفترق هذه الأمة يعني الأمة التي استجابت لي، وليس المقصود يفترق الأمة التي أرسلت إليهم لأن فيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم المجوس وفيهم غير ذلك ممن هو كافر، فلا يمكن أن يقال إن هذا يشمل من في الأرض، وإنما هو في الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المقصود في هذا الوعيد فلا يلزم أن يكونوا قد خرجوا من الدين الإسلامي، وإنما توعدوا بذلك لافتراقهم وتركهم الحق. وهكذا يكون مثله ما ذكره الله جل وعلا في معاصي معينة كالذي يأكل الربا. إن الله جل وعلا أخبر أنه في النار خالدا فيها، ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قبل ذلك يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني آكلوا الربا. وكذلك قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأعظم من هذا ما قاله في الذي يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيه وعيد أكثر من كذا. وهذا قاله جل وعلا بعد ما ذكر قتل الخطأ، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آخر الآية. ثم لما انتهى حكم قتل الخطأ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع هذا جمهور العلماء إن لم يكونوا يكون جملتهم يرون أنه غير كافر وأن هذا من نصوص الوعيد التي إما أن تؤول كما يقوله جمهور العلماء حتى تتفق مع النصوص الأخرى، وإما أن يسكت عنها ويقول الأمر فيها إلى الله. ولكن القاتل لا يكون كافرا
لا يكون خارجا من الدين الإسلامي بقتله وإن كان عمدا. ومع هذا الوعيد الشديد يبقى كما قال الله جل وعلا فالأمر إليه، غير أننا نعتقد أنه لا يكفر بذلك. فقوله هنا في الخوارج ليس على ظاهره، وقد يعد هذا من التشدد. ولكن عندنا في ديوان الأمير الصنعاني صاحب هذا الكتاب، ديوان الذي طبع الآن وانتشر، وفيه قصيدة فيها نقض القصيدة التي قالها في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي مرت الإشارة إليها في كلامي، يقول فيها: رجعت عن القول الذي قلت في النجد. وهي قصيدة طويلة مشروحة، شرحها، كل ما ذكر جملة منها شرحها، وقرر في شرحه لها أن هؤلاء الذين ينادون القبوريين ويدعونهم ويستنجدون بهم أن هذا لا يدل على خروجهم من الإسلام، وإنما هذا يقول هكذا قوله، وإنما هذا من الكفر العملي الذي لا يكفر صاحبه، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي هن بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. فهل يعقل هذا مع هذا الكلام الذي مر معنا وما سيأتي؟ هذا يدل على أن هذا القول، يعني هذا الرجوع، هذه القصيدة مزورة على الأمير وليست له، وهو الذي قاله المحققون من العلماء. وقد تولى ذلك سليمان بن سحمان ورد عليه، واعتمد جل اعتماده على هذا الكتيب الذي يناقض قوله تماما. وأما الشوكاني رحمه الله فأقرها وقال هذا تناقض، قال هذا تناقض من الأمير، فإن كلامه هذا يناقض الواقع، لأنه كيف مثلا يعتقدون هذه العقائد ويعملون العمل فيها ويقولون نعتقد فيه كذا وكذا، كيف يقال في هذا إن هذا كفر عملي؟ هذا باطل لا شك في بطلانه. فرد الكلام على هذا الأساس، أنها له وأن هذا تناقض منه. الظاهر أنه ليس تناقض، وإنما هو مقول عليه. أردت أن ينبه على هذا حتى لا يغتر الإنسان فيما قاله لو قدر أنه يقرأ هذا الديوان الذي طبع ونشر الآن، يعلم أن هذه القصيدة التي شرحت ليست له، وإنما هي مزورة عليه. وقوله فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله، وهذا أمر متفق عليه. إذا ناقضها ولم يأتي بمضمونها فإنها لا تنفعه. قوله فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء، سبق أن هذا كان موجودا بكثرة ولا يزال موجود، يعتقدون ببعض الفسقة الذين لا يصلون ولا يتطهرون أنهم أولياء، فيتقربون إلى التوسل بهم والتبرك بهم، وربما دعوهم يدعونهم، وربما زعموا أنهم قد رفعت عنهم التكاليف وأنهم وصلوا إلى الحقيقة، وكل هذا من الباطل الذي ينافي أصل الإسلام. قالوا نحن لا نعبد هؤلاء، ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم، ولا نصوم، ولا نحج، نعم لا يصومون ولا يحجون لهم، ولكنهم يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون حينما يدعونهم، ويقولون هم الوساطة بيننا وبين ربنا جل وعلا بالتوسل وطلب الجاه منهم، لأن لهم جاه عند الله. وهذا هو شرك المشركين تماما الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، يعني في الحج والصلاة والصوم، بل رأسها وأساسها الاعتقاد. الاعتقاد معناه هذا كثير فيه، يقول فلان يعتقد فيه، فلان العقيدة فيه كذا وكذا، وبعضهم يقول فلان فيه سر، ومعنى السر أنه ينفع ويضر عندهم. قد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا. وإذا كان معتقد كيف يكون شرك عملي مثل النفاق العملي الذي مر معنا، مثل الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، إن هذا قد يحصل من المؤمن، فلا يكون ذلك دليلا على أنه منافق حتى تجتمع فيه هذه الأشياء كله. فإذا اجتمعت صارت دليلا على النفاق الاعتقادي، وليست هي الدليل على الكفر والخروج من الإسلام، مع أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له أيكذب المؤمن؟ قال لا. قيل أيزني المؤمن؟ قال نعم، لأنه قد يزني، يقع في الزنا ويقع في السرقة ويقع في أشياء وهو مؤمن، ولكنه بعد ذلك يقلع عن هذه الأشياء ويرجع إلى إيمانه. فإن كان في وقت هذه الجرائم صار ضعيف الإيمان ولم يقوى إيمانه على منعه من هذه الأشياء، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان عنده الإيمان الكامل منعه من اقتراف ذلك، ولكنه ضعف إيمانه ولا يخرج من الدين الإسلامي بارتكاب الزنا أو غيره، بخلاف دعوة غير الله جل وعلا واعتقاد أن المخلوق الذي مثله أنه يملك مع الله شيئا، وأنه يدعى ويستغاث به ويلتجأ إليه عند الكرب أو غير ذلك، فإن هذا يخرجه من الدين الإسلامي ولا ينفعه لا صلاة ولا قول مع ذلك، يعني قول لا إله إلا الله. لهذا يقول: ويصنعون له ما سمعت مما تفرع عن الاعتقاد، يعني من تقريب الأموال والذبح والنذر وغير ذلك والحلف. وقد ذكر العلماء أن من تزي بزي الكافر الكفار صار كافرا، يعني معناه إذا كان الإنسان صار يعجبه أمر الكفار وصار يقلدهم في كل اللباس وفي الأكل وغير ذلك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فليس هذا الذي جعله يكون كافرا، ولكن ما في باطنه من إعجابه بهم وكونه صار يفعل هذه الأفاعيل مقدما لها على ما عليه المسلمين، ما عليه المسلمين، هذا هو الذي جعله كافرا. لأن التزي بزيهم الظاهر يدل على المحبة الباطن له، دليل على ما في الباطن، وهذا شيء يجده الإنسان ضرورة من نفسه. فمثلا لو أن رجلا منا ذهب إلى بلاد بعيدة أجنبية تخالف أوضاعها أوضاع هذا البلاد. فرأى رجلا على شكله للباسه لا شك أنه يميل إليه وأنه يكون ميله أكثر إليه أكثر من غيره لأنه يرى أنه موافقا له في الظاهر ولا بد أن يكون موافقا له في الباطن.
هذا أمر معروف، هذا هو السبب في كونه يكون كافرا وليس التزي الظاهر فقط. يقول ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا،
يعني تكلم بالكلام الذي يجعله مرتد، كما ذكر الله جل وعلا في سورة التوبة التي هي آخر ما نزل من سور القرآن، ذكر أنهم أن الذين تكلموا بكلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم. وقبل كلمة الكفر جاء تفسيرها بأنها شيء من السخرية بالدين أو بالرسول أو بآيات الله. قد جاء قوله جل وعلا قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والقصة مشهورة في حديث عبد الله بن عمر قل إنه كانوا في مسيرهم إلى تبوك سمع نفر فتكلموا كلاما قالوا أترون هؤلاء، أو قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقراء في لسان الصحابة العلماء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء فضحكوا، وكان معهم من يسمعهم فقال كذبتم ولكنكم منافقون والله لأخبرن رسول الله. وكان شابا الذي سمع ذلك وتكلم عليه، فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتخوفوا أن ينزل عليهم القرآن، حتى قال أحدهم والله لوددت أني أجلد 100 جلدة وأني أتفلت ألا ينزل فينا شيء. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبق ونزل عليه، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون ويقولون يا رسول الله والله ما أردنا الحقيقة وإنما كنا نقطع عنا وعثاء الطريق وسآمة السفر. حتى إذا يعني إذا ضحك الإنسان أنه ينشف. يقول والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. لهذا يقال إنه لا يجوز أن يقبل العذر من كل أحد، فمثل هذه الأمور التي يعني يكون ليس فيها مجال للعب والضحك والمزح، الدين لا يمزح فيه ولا يضحك فيه. فهذا الذي يكون تكلم كلمة الكفر، ولهذا حكم عليهم بذلك. أما يعني السؤال الذي قد يرد إذن لماذا ما قتلهم الرسول، قل الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا له احتمالات كثيرة. من الاحتمالات التنفير كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في مقام آخر غير هذا، لما قيل له قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. واحتمل أيضا أن هؤلاء غير هذا شيء. الشيء الثاني أنهم جاءوا ينكرون ويعتذرون يقولون ما فعلنا هذا عن عقيدة وإنما مزح ولعب، ومع ذلك كله لم يقبل منهم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الذي يشير إليه يقول من تكلم كلمة الكفر أنه يكون كافرا. وليس معنى ذلك أن من تكلم هذا الكلام أنه لا تقبل توبته، لا، إنسان إذا تاب صادقا فيما بينه وبين ربه جل وعلا تقبل توبته، وإن كان في بعض الذنوب في الظاهر لا تقبل، ولكنه فيما بينه وبين الله ما أحد يعقل بينه وبين ذلك. مثل الذي يسب الله لو جاء يقول أنا توب لم يقبل منه، لا بد أن يقسم. وكذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قتله، سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو كافرا، ولو قال أنا أتوب. قل إذا كنت تتوب وكانت توبك صادقة فهذا بينك وبين الله، أمرك إلى الله، أما في الظاهر لا بد من تنفيذ الحكم. أما ما عدا ذلك فإنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه، بل إذا تاب بعد ما يقدر عليه، إن كان ارتد بالكلام أو بالفعل الذي لا يتعلق بحقوق الغير فإنه يقبل منه، بل يدعى إلى التوبة قبل أن ينفذ. ولا بد، وبعض العلماء كثير من يقول لا بد من دعوته ثلاثا، وإن كانت المسألة مسألة خلاف، المقصود أن الإنسان قد يخرج من الدين الإسلامي بكلمة ويحكم عليه بأنه كفر. وقوله بأن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ حكمها أولا أنها حرام. لماذا؟ لأنها أهلت لغير الله، ولأنها نذرت عبادة للشيطان. ولكن الذبيحة تحرم كما قال العلماء لأمرين: الأمر الأول لأنها مما أهل به لغير الله، والأمر الثاني لأنها ذبيحة مرتد. أما الأموال فهذه أموال ضائعة تأخذها الدولة وتصرفها في مصالح المسلمين، ليست لأصحابها، لأنها جعلت للشرك، ولا يجوز أن تترك لسدنة الأصنام، بل يجب أن تسلم منهم ويعاقبون. وكل هذا يفعله الإمام، ليس أفراد الناس، لئلا تحدث الفتن. لأن معروف أن يأتي إنسان من الناس ينفذ الأمور هذه لا يمكن يسكتون ويتركونه، أو قاتلونه، خلال ما إذا جاء من بيده السلطة إنهم لا يستطيعون. وقوله قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، عزيزة يعني غالية وثمينة، يسعون في جمعها، وهذا شيء معروف. ثم استدل بالآية ولا يسألكم أموالكم، إن أخبر الله جل وعلا أنه هذا في كامن في النفوس حب المال، فإنه إذا لو سألنا أموالنا لأخرج أضغاننا، خرجت الأضغان، وهذا شيء ظاهر. إذا أخذت من الناس أموالهم ثاروا وقاموا، بدون الأموال يسكتون. فالواجب تعريف من أخرج النذر لأنه مال ضائع، يصرف في مصالح المسلمين في مثل هذا. وكذلك ما ذكر بعد ذلك. وأما قوله في السؤال الذي أورده فيما بعد: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضر بسبب إخراجه النذر، هذا أمر متخيل وليس صحيحا، لا يمكن أن يدرك بالشرك إلا الشر ورضا الشيطان والبعد من الله جل وعلا، ولكن قد تجري الأقدار بشيء يقع له، وقد تكون فتنة يفتن في دينه لأنه عنده الشك وعنده التردد. وغالبا من كان بهذه الصفة يفتن، بخلاف المتيقن المؤمن الصادق. والمقصود أن كونه مثلا إذا قدم نذرا من أجل أنه كان مريضا أو لأن له ابن مريض أو قريب مريض ثم شفي، فالشفاء ليس من الأدلة على أن النذر مقبول، لأن الشفاء بيد الله، ويكون هذا من القدر الذي قدره الله، وقد يكون هذا من الابتلاء. ومثل ذلك الطاعة الخالصة، قد مثلا يكون الإنسان مطيعا ثم يصاب بمصيبة، ليس معنى ذلك أنه من جراء إخلاصه وعبادته أصيب بذلك، بل هذه أمور قدرت وجرى بها القلم قبل وجوده، فعليه أن يسلم لذلك ويعلم أن هذا بيد الله جل وعلا، وأن فعله الذي فعل إن كان طاعة أنه يقربه إلى الله، وإن كان شركا أنه يبعده إلى الله. ثم قال: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن أعظم العناية في احتلال قلوب العباد، وقد مكنه الله جل وعلا من ذلك، مكنه الله جل وعلا من الكفار والفساق الخارجين عن الطاعة، أما المؤمنين فلا سلطان له عليهم، وإنما سلطانه على الذين يتولونه، فمكنه من هؤلاء، أما المؤمن فلا سلطان له عليهم. ما في بأس أخبركم بواقعة وقعت في بلد قريب من الأردن. رجل عنده بنت، فجاء إليه رجل يخطبها وما يرضى، ما كان راضيا به، فرده قال ما عنده شيء يذرب. فذهب هذا إلى الأردن وطلب من السحرة أن يجعلوه قابلا لطلبه، فوعدوه قالوا اذهب بعد أسبوع، اذهب إليه وتجده مطيعا لك. بعد أسبوع ذهب إليه ثم قال له: ألم أكن قلت لك ما عندنا شيء؟ فتكلم عليه كلاما غليظا، لا أشوفك مرة أخرى. فرجع إلى السحرة وأخبرهم، فقالوا: دعنا 10 أيام ثم اذهب إليه. فذهب بعد 10 إليه فقال: أقول لك اجلس أوريك. فدخل وجاء بالعصا وصار يريد أن يضربه فهرب، ثم رجع إلى شياطينها الذين سحره فقالوا له: اترك هذا الرجل، هذا ما استطاعت الشياطين تقرب إليه لأنه يورد ويقرأ، اذهب اطلب غيره. فالشياطين لا تأتي من يتحصن بذكر الله وبآيات الله، ولا تستطيع ذلك، وهذا شيء ما يحتاج، ثابت بالنصوص الصحيحة، ولا نحتاج إلى مثل هذه القصة، ولكن الناس يصدقون مثل هذه الأشياء وتكون لها وقع عندهم. وإلا ففي الصحيحين حديث أبي هريرة أنه أن الرسول وكله في حفظ الزكاة، زكاة الفطر جمعت في المسجد، فقال له: احرسها في الليل. يقول: فلما كان في الليل أتى رجل وصار يحث منه فأمسكته، فأنت؟ قال: دعني فإني فقير ذو حاجة وعلي عيال ولن أعود. يقول: فرحمته وتركته. فلما غدوت الصباح على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقلت: سأعلم أنه ذو حاجة وعليه عيال فتركته. قال: من أنه سيعود. فقلت: فترصدت له الليلة الثانية فجاء بنفس الطريقة، صار يأخذ من التمر. قلت: هذه ثاني مرة ولن أترك. قال: دعني فإني هذا زكاة وأنا فقير، عندي أولاد فقراء ولا يعود مرة ثانية كل فترة. وفي الليلة الثالثة جاء، قلت هذه ثالث ليلة ولن أترك حتى أصلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أخبرك بشيء ينفعك الله به. وكان أبو هريرة وغيره من الصحابة من أحرص شيء على الخير. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني ما فعل أسيرك؟ قلت كذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. والمقصود أن الرسول أخبر أنه إذا قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهكذا آيات الله تحمي المؤمن من الشياطين. فالمقصود أن قوله إن إبليس له احتلال لقلوب العباد ليس على أطلاقه، احتلاله لقلوب أوليائه، أن المؤمن لا، المؤمن محصن من الشيطان وجنوده بذكر الله وآياته. وقد ثبت أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين. أما إذا استبدلت قراءة آيات الله بالصور والأغاني فهذا الذي يألفه الشيطان ويحبه ويكون مأوى له، والناس يعرفون هذا. حتى إن الذين لهم صلة بالشياطين يقدمون طعام، وبعضهم يقدم العدس ويجعله في الحمام، يعرف أن الشياطين يأتون في الحمامات في الأماكن الخبيثة، فإذا قدموه وضعوه في هذا وجدوه مأكول، تأكله الشياطين، وهم بذلك يقولون نصطلع معهم حتى ما يؤذوننا. وهذا أيضا من أنواع الشرك الله جل وعلا. فالمقصود أن الشيطان لن يجعل جل وعلا له على المؤمنين سلطان، وإنما سلطانه كما أخبر على الذين يتولونه. وكونه مثلا إنه يوسوس الإنسان، نعم وسوس له، ولكن وسوسته ضعيفة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كان المؤمن عنده الإيمان ما يؤثر ذلك فيه وإن كان يوسوس. وإذا ذكر الله خنس وذهب، خنس وذهب. في الصحيح الصحيحين أن صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان معتكفا، فتحدثت معه ثم أرادت أن تذهب إلى بيتها وكان بيتها خارج، فقام صلى الله عليه وسلم معها ليوصلها البيت. فشاهده رجلان من الصحابة، فلما رأياه أسرعا، فلما رآهما قال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله، يعني ما أنت بمحل التهمة حتى تقول كذا، هذا معنى سبحان الله. فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا فتهلك، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم هذا من الوسوسة، قد يوسوس ويقذف في قلوبهم شيئا مما يتهمون به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكون. لهذا سارع صلى الله عليه وسلم إلى حسم الطريق وسده على الشيطان. المقصود أن سلطانه وقوته على الذين يتولونه. وقوله فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاعر، إلى آخر الكلام. ثم جاء الجواب، قال: قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت بأن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دين ومدين، دني ومدين، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحابه إلى آخره. يعني أن هؤلاء مثل ما مضى في الأمس، ولأنهم أخذوا هذه الأمور تقليدا عن الآباء وعن الأوضاع التي وجدوا أهل بلدهم عليها، فرسخت في قلوبهم وفي أذانهم، واستبعدوا جدا أن تكون على خلاف الحق، ولا سيما وهم قد ينظرون إلى بعض العلماء، ينظرون إليهم ويقرونهم ولا ينكرون عليهم، إما خوفا من شرهم، وإما تساهلا، وإما لكون الأمر التبس عليهم، كما قال الشوكاني في هذا المعنى: التبس الأمر على كثير من الفقهاء فلم ينكروا وسكتوا، فصار بلية وزيادة ترسيخ للشرك في قلوبهم، وإلا فهو شرك ظاهر ومناف للدين الإسلامي، وليس لهم عليه أي دليل ولا حجة. ولا بد للمسلم أن يتبصر في ذلك، ولا يكون إمعة، كما قال ابن مسعود: إذا هلك الناس هلكوا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.